Rodeo Malaha. Editore da. اهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح. كملنا اخر مره في الاصحاح ال 12 من سفر ملوك اول. الحقيقه احنا اتكلمنا في عدد واحد بس، كان عدد 18، بس هو كان عدد مهم لانه حكالنا عن رحبعام وازاي ان هو بعت أدورام اللي هو كان مسؤول عن التسخير لشعب اسرائيل. وطبعا الشعب كان اصلا رافض حكم رحبعام بسبب قسوته عليهم، فراحوا راجمين أدورام. وساعتها بيستوعب رحبعام ان الشعب ده فعلا رفضه، وبيهرب على مركبته لأورشليم. أورشليم زي ما احنا عارفين هي عاصمة سبط يهوذا اللي هو كان منه رحبعام اصلا، وهو السبط الوحيد اللي فضل معاه من كل الاسباط الاتناشر. حصل ايه بقى بعد كده؟ خلونا نشوف ونقرا مع بعض سفر ملوك اول الاصحاح الاتناشر من اول عدد 19 لعدد 24. فعصى اسرائيل على بيت داود الى هذا اليوم، ولما سمع جميع اسرائيل بان يربعام قد رجع أرسلوا فدعوه إلى الجماعة وملكوه على جميع إسرائيل. لم يتبع بيت داود إلا سبط يهوذا وحده. ولما جاء رحبعام إلى أورشليم جمع كل بيت يهوذا وسبط بنيامين 180,000 مختار محارب ليحاربوا بيت إسرائيل ويردوا المملكة لرحبعام ابن سليمان. بس عشان ما حدش يتلخبط، يمكن حد دلوقتي شاف إن بيت يهوذا بقى معاه سبط بنيامين. لا، هو مش السبط كله، هو في جزء كبير من السبط بتاع بنيامين فضل مع بيت يهوذا لان هم كانوا مرتبطين جدا بأورشليم وبالعبادة اللي هناك، بس في جزء برضو من سبط بنيامين انفصل مع باقي اسرائيل. فسبط بنيامين اللي متقال عليه هنا ده هو الجزء اللي فضل مع سبط يهوذا. نكمل. وكان كلام الله الى شمعية رجل الله قائلا: كلم رحبعام ابن سليمان ملك يهوذا وكل بيت يهوذا وبنيامين وبقية الشعب قائلا: هكذا قال الرب: لا تصعدوا ولا تحاربوا إخواتكم بني إسرائيل، ارجعوا كل واحد إلى بيته، لأن من عندي هذا الأمر. فسمعوا لكلام الرب ورجعوا لينطلقوا حسب قول الرب. رحبعام بيرجع أورشليم وبيقرر يجمع جيش عشان يحارب بيه باقي أسباط إسرائيل اللي تابعوا يربعام ويرجعهم لحكمه. بس ربنا ساعتها بيقول لشمعية، وشمعية واضح ان هو كان نبي يعني رجل الله، يكلم رحبعام ويمنعه عن الموضوع ده. واضح من اللي حصل بعد كده انه الصدمة اللي اخدها رحبعام وهو بيشوف أدورام بيترجم وبيموت قدامه وهرب وهو نفسه لأورشليم خلته يبتدي يفوق شوية من الغباء الروحي اللي كان فيه واللي شفناه في تصرفاته اللي فاتت كلها. وفعلا بيسمع كلام ربنا هو كل الناس اللي كانت معاه وبيرجع عن قرار الحرب، ودي الحقيقة حاجة تحسب لرحبعام. طيب بس برضو السؤال هنا، ليه ربنا منعه من الحرب؟ يعني لو بصينا كده على الموضوع من بره هنلاقيه قريب قوي من اللي حصل ما بين داود وأبشالوم. برضو داود كان عامل خطية وربنا كان بيأدبه أو يطهره من أثارها، وأبشالوم انقلب عليه، وكان ممكن ربنا ساعتها برضو يقول له لأ ما تحاربوش. ونفس الكلام بقى لأن من عندي هذا الأمر. طب ليه ربنا ما منعوش ساعتها؟ او ليه ربنا ما سابش رحبعام يحارب؟ طيب الاجابه هي محدش يعرف. يمكن ناس تفسر الموضوع بعد كده انه ربنا كان عايز يفصل سبط يهوذا عن باقي الاسباط عشان يحصنهم على قد ما يقدر من الميول الوثنيه اللي كانت عند باقي الاسباط، وهنشوف الكلام ده بعد كده. بس برضو حتى لو احنا شفنا ده بعدين، بس خلينا نبص بالعين بتاعتنا احنا. يعني رحبعام ساعتها ما كانش شايف كده، ودي الحاجه اللي تهمنا بقى، لان دي الحاجة اللي كلنا بنقع فيها او بنمر بيها، اننا مش هنكون شايفين زي ما رحبعام ما كانش شايف كده. وحتى الحاجة اللي هو ما كانش شايفها دي غالبا مش هيشوفها ولا يفهمها لحد ما يموت. يعني اللي عايزين نقوله هنا واللي بنقوله كتير قوي وهنفضل نقوله كتير قوي، ان ربنا ما عندوش مسلمات. مفيش تصرفات او تعاملات معينة في اطار معين لازم نفضل نعملها على طول كده بدون تفكير. حياتنا مع ربنا مش كده، وده برضو السبب الأساسي لوجود الروح القدس اللي هو حطه فينا، لأن هو بينقل اللي ربنا عايزه لينا تمام، زي ما عمل شمعية مع رحبعام كده. يوحنا 16 المسيح بيقول كده: وأما متى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للآب هو لي، لهذا قلت أنه يأخذ مما لي ويخبركم. يعني هو سمعتنا اللي بنسمع بيها كلام ربنا، إنما لو كان الموضوع مجرد ثوابت كده ما كانش يبقى فيه لازمة لوجود الروح القدس، أو كان وجوده يبقى مجرد أوبشن كده عندنا أو بركة كبيرة زي ما كتير مننا لسه ممكن يكون بيتعامل معاه. إنما يا جماعة بجد الروح القدس هو عينينا اللي هنشوف بيها في الضلمة دي، ودنا اللي هنسمع بيها إرشاد ربنا في كل خطوة. مش مبالغة يعني أو كلام هنقوله في حلقة وخلاص، إنما فعلا من غير انقيادنا بالروح إحنا أكيد واقعين وضايعين. في سفر الجامعة حتة كده يمكن نحسها في الأول ملهاش علاقة بالموضوع، بس هنفهم يعني العلاقة بعد كده. هي في سفر الجامعة على الإصحاح التالت أعداد 1-11 بيقول كده: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت، للولادة وقت وللموت وقت، للغرس وقت ولقلع المغروس وقت، للقتل وقت وللشفاء وقت، للهدم وقت وللبناء وقت، للبكاء وقت وللضحك وقت، للنوح وقت وللرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت، للكسب وقت وللخسارة وقت، للصيانة وقت وللطرح وقت، للتمزيق وقت وللتخييط وقت، للسكوت وقت وللتكلم وقت، للحب وقت وللبغضة وقت، للحرب وقت وللصلح وقت، فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب له. قد رأيت الشغل الذي أعطاها الله بني البشر ليشتغلوا به، صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. سليمان بيقول هنا إن لكل حاجة وقت، ولو خلنا بالنا طبعا إن كلها حاجات عكس بعض، ولادة وموت، قتل وشفة، هدم وبنى، ومكملة بقى كده. ماشي، طب لو أخدنا الكلام ده لوحده كده هنحسه استرسال ملوش معنى. إيه يعني كل حاجة ليها وقت؟ طب وبعدين استفدنا إيه؟ بيبان بقى المعنى أكتر بعدها. بيشرح سليمان إن ربنا بيبقى عنده حكمة معينة لتوقيت كل حاجة بتتعمل، وبيقول في عدد 11 كلمة كده ممكن ما نفهمهاش قوي، بيقول إنه حط الأبدية في قلوبنا. طبعا سليمان لسه ما كانش فاهم ساعتها مفهوم الروح القدس اللي ممكن يكون ساكن جوانا، بس الابديه دي هي ربنا لانه مفيش حد ابدي غيره. وبيبان اكتر بقى بعد كده في النص التاني من العدد انه من غيرها اللي هي الابديه دي الانسان مش هيفهم اي حاجه من اعمال ربنا. فطبعا الابديه مقصود منها الروح القدس، ان هو من غيره مش هنفهم اي حاجه من اعمال ربنا. معلش هو الكلام يمكن يكون شكله كبير، بس هو فعلا معنى بسيط، هو انه حياتنا دي عباره عن مواقف، اختيارات، قرارات. ساعتها هيكون لازم نعمل كل حاجة من الحاجات اللي هو اتكلم عليها دي، أو هيحصل لنا حاجة من الحاجات دي، بس الفكرة هي إمتى. وناخد بالنا قوي بقى من الكلمة اللي هو قالها دي، يقول صنع الكل حسنا في وقته. يعني لو الحاجة دي مش في وقته مش هتكون حسنا، حتى لو شكل الحاجة دي كويسة، بس لو الحاجة دي مش الوقت الصح واللي ربنا هو الوحيد اللي عارفه طبعا مش هتكون كويس. والعكس بقى، حاجات كتير قوي ممكن ما تكونش شكلها كويس او شكلها متعب، بس لو في وقت ربنا تبقى كويسة. ومش بس هتبقى كويسة، لا دي هتكون احسن بكتير من عكسها لو حصل. انا نفسي معلش نقرأ الحتة دي تاني بقى مع بعض من عدد 2 لعدد 8 بس، ونركز قوي في الحاجات نفسها وازاي ان كل حاجة فيهم ليها وقت، والاتنين في وقت ربنا صح. يقول كده: للولادة وقت وللموت وقت، للغرس وقت ولقلع المغروس وقت، للقتل وقت وللشفاء وقت. طبعا قتل هنا مش معناه ان انا اروح اقتل واحد عشان مضايقني، لا، انما القصد هنا ان انا ممكن اقتل علاقة معينة وانهيها، فعشان كده عكسها الشفاء، ان انا اصلح علاقة معينة. للهدم وقت وللبناء وقت، للبكاء وقت وللضحك وقت، للنوح وقت وللرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت، للكسب وقت والخسارة وقت، للصيانة وقت وللطرح وقت، للتمزيق وقت وللتخييط وقت، للسكوت وقت وللتكلم وقت، للحب وقت وللبغضة وقت. طبعا برضو البغضة هنا مش بمعنى ان انا اكره حد، انما هي البغضة اللي اتكلم عنها المسيح بعد كده، ان احنا نبغض اي علاقة ممكن تبعدنا عنه، مش نبغض الشخص نفسه، انما نبغض ارتباطنا الزايد او تعلقنا باي حاجة في الدنيا ممكن تبعدنا عن ربنا او تشغلنا عن ربنا او تخلينا نعبدها بدل من ربنا. واخر حاجة للحرب وقت وللصلح وقت. طبعا هو الكلام كتير قوي قوي ممكن نتكلم فيه في الحتة دي، بس احنا يعني اكيد لما نيجي نتكلم على سفر الجامعة هنتكلم عنها اكتر. بس اللي يهمنا هو ازاي ان الحاجة في حد ذاتها ايا كان شكلها كويس او وحش، بس هي في المعاد اللي ربنا بيحدده تبقى دايما كويسة، وفي المعاد اللي ربنا مش عايزه فيها دايما هتكون مش كويسة. مين بقى اللي ممكن يحدد لنا امتى نعمل كل حاجة؟ طبعا الوحيد اللي يقدر يقول لنا هو اللي ربنا حطه في قلوبنا، واللي زي ما سليمان بيقول من غيره محدش فينا هيدرك اعمال ربنا، طبعا هو الروح القدس. في كورنثوس الاولى الاصحاح الثاني اعداد 10 ل 12 بولس بيقول كده: فاعلنه الله لنا نحن بروحه، لان الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله، لان من الناس يعرف امور الانسان الا روح الانسان الذي فيه؟ هكذا ايضا امور الله لا يعرفها احد الا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. نشوفكم الحلقة الجاية. راديو ملاح.